الأفضل أنك تجيب المؤذن إذا سمعته. إذا كان في يعني أوقات مختلفة فالأمر هنا واسع، على أن إجابة المؤذن ليست واجبة وإنما مستحبة، لكن الأفضل أنك تجيب المؤذن إذا سمعته ولو كنت قد أجبت المؤذن الأول. يعني إذا أجبت المؤذن الأول ثم انتهى ثم وانت في الطريق سمعت مؤذن آخر يؤذن فتجيبه كذلك، وتجيب مؤذن الثالث والرابع، ولا مانع من هذا، ونص على ذلك بعض الفقهاء وروي عن الإمام أحمد، فلا بأس بذلك وأنت على أجر وعلى خير، والأمر في هذا واسع. لو لم تجب المؤذن لم يكن عليك إثم ولا حرج. امرأة ينزل معها إفرازات كثيرة فهل تعتبر حالها كحال سلس البول، وهل يجوز لها أن تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة؟ نعم، إذا كانت هذه الإفرازات تخرج معها بصفة مستمرة فإن الأصل فيما يخرج من الإنسان من السبيلين الأصل أنه ينقض الوضوء، الأصل أنه ينقض الوضوء. ما يخرج من المرأة سواء عن طريق المثانة أو عن طريق الرحم ينقض الوضوء. وأما من جهة طهارته فالصحيح أنه إذا كان من مخرج البول فحكم حكم السلس، أما إذا كان من مخرج الولد يعني عن طريق الرحم فالصحيح أنه طاهر، وهو ما يسميه بعض الفقهاء برطوبة فرج المرأة، برطوبة فرج المرأة. هذا من جهة الطهارة والنجاسة لهذا الماء، ولكن من جهة انتقاض الوضوء به وهو ينقض الوضوء مطلقا سواء خرج طريق المثانة طريق مخرج البول أو عن طريق مخرج الولد ينقض الوضوء مطلقا. وحينئذ إذا كانت هذه الإفرازات كثيرة وتخرج بصفة مستمرة فتكون هذه المرأة حكمها حكم صاحب السلس، تتحفظ وتتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. طيب نكتفي بهذا القدر في الإجابة عن الأسئلة، ونسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الدرس معنا ثلاث مسائل من النوازل، ولازلنا في النوازل في العبادات. المسألة الأولى الإخبار بوقت الكسوف والخسوف ونشره في وسائل الإعلام وأثر ذلك على الأحكام الشرعية. والمسألة الثانية حكم استثمار أموال الزكاة. والمسألة الثالثة حكم إخراج الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر. ونبدأ أولا بالمسألة الأولى وهي الإخبار بوقت الكسوف والخسوف ونشره في وسائل الإعلام وأثر ذلك في الأحكام الشرعية. وقبل أن ندخل في هذه المسألة نعرف الكسوف والخسوف. فالكسوف يعرفه كثير من الفقهاء بذهاب ضوء الشمس أو بعضه لسبب غير معتاد، ولكن التعريف الدقيق انحجاب ضوء الشمس أو بعضه لسبب غير معتاد، لأن ضوء الشمس في الحقيقة لا يذهب وإنما ينحجب فقط. والخسوف ذهاب ضوء القمر أو بعضه لسبب غير معتاد، والتعريف الدقيق كما قلنا في الكسوف انحجاب ضوء القمر أو بعضه لسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف لهما سببان، سبب شرعي وسبب كوني. أما السبب الكوني فبالنسبة لكسوف الشمس سبب ذلك حيلولة القمر بين الشمس والأرض، حيلولة القمر بين الشمس والأرض. ومعلوم أن القمر أصغر بكثير من الشمس وكذلك أصغر من الأرض، ولهذا فإن الكسوف الكلي للشمس لا يمكن أن يعم الكرة الأرضية، لا يمكن، وإنما يقع في جزء منها نظرا لأن حجم القمر
أصغر من الأرض وأصغر من الشمس. وأما سبب خسوف القمر فهو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر, حيلولة الأرض بين الشمس والقمر فيحدث خسوف القمر. معلوم أن الأرض أكبر من القمر, ولذلك فإنه يحصل الخسوف الكلي, يحصل الخسوف الكلي لجميع القمر, وقد يحصل خسوفا جزئيا له. هذا هو السبب الكوني المعروف. وأما السبب الشرعي وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مخرج الصحيحين, إن الشمس في قوله عليه الصلاة والسلام, إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده, يخوف الله بهما عباده. فالسبب الشرعي إذن هو التخويف للعباد. فإذا الكسوف والخسوف بمثابة الإنذار للعباد بوقوع العقوبة من الله عز وجل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصول الكسوف أو الخسوف بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة والصدقة والعتق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, قال هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يخوف الله بما عباده, قال هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعني الكسوف والخسوف سبب لنزول عذاب بالناس, سبب لنزول عذاب بالناس. فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه, التخويف إنما يكون بما يخافه الناس, وإنما يخاف الناس مما يضرهم. فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. انتبه لهذه الفائدة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام يخوف الله بهما عباده, يقول هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سبب لنزول عذاب بالناس. فإن الله يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسوله, وإنما يخاف الناس مما يضرهم. فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف, أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعفق حتى يكشف ما بالناس, وصلى بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة إلى آخر ما قال. وهذا يدل على أن الكسوف والخسوف يقترن في الغالب بما يخاف الناس منه, بما يخاف الناس منه مما يضرهم. وهذا يعني نراه واقعا, أن الكسوف والخسوف يقترن بحدث في الأرض من زلازل أو براكين أو غيرها, ولله تعالى الحكمة البالغة في هذا. وأما الإخبار بوقت الكسوف والخسوف فوجه اعتبار هذه المسألة من النوازل هو التقدم في علم الفلك, حيث أصبح معرفة وقت الكسوف والخسوف يكاد يصل إلى درجة القطع. كذلك أيضا وجود وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة, فما حكم الإخبار بوقت وقوع الكسوف والخسوف ونشر ذلك في وسائل الإعلام؟ نقول إن معرفة الكسوف والخسوف ليست من علم الغيب, ليست من علم الغيب. إذ لو كانت من علم الغيب لما استطاع البشر معرفة وقت الكسوف والخسوف, بل هو من العلم الحسي المدرك. قد كان الناس من قديم الزمان يعرفون وقت الكسوف والخسوف, وذكر أن الفراعنة قبل أكثر من 4000 سنة يعرفون وقت الكسوف والخسوف بدقة. وكان في المسلمين من يعرف وقت الكسوف والخسوف, ولكن لما ارتبط في قرون مضت ارتبط علم الفلك بعلم التنجيم, فأصبح الذين لهم عناية ومعرفة بعلم الفلك يعرفون بالتنجيم. وقف كثير من الفقهاء موقفا من هؤلاء، وإلا لو أن علم الفلك سلم من علم التنجيم فهو علم عظيم. ولذلك لما انفصل علم الفلك في الوقت الحاضر عن علم التنجيم أصبح علما له أثره الكبير في حياة الناس، وأصبح يدرس في الجامعات وفيه تخصصات دقيقة. لكن في أزمنة مضت وقرون خلت كان هناك ارتباط بين علم الفلك والتنجيم. فنقول إذا معرفة الكسوف والخسوف كانت معروفة من قديم الزمان، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكر أن الناس كانوا في زمنه يعرفون، كان هناك أناس يعرفون وقت الكسوف والخسوف. وكان مما قال رحمه الله، قال: الشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، وللشمس والقمر ليالي معتادة، من عرفها عرف الكسوف والخسوف. كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها. قال: أما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه أعظم من صدقه، فإن ذلك قول بلا علم وبناء على غير أصل صحيح. كأنه بهذا يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا ذلك، قالوا إن خبر الحاسب كذبه أكثر من صدقه. فقال الشيخ الإسلام إن هذا ليس بصحيح، فليس خبر الحاسب الكذب أعظم من الصدق، بل هو قول بلا علم وبناء على غير أصل صحيح. قال: أما ما يعلم بالحساب، وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف والخريف والشتاء إلى آخر ما ذكر. ثم قال: إن أهل الحساب إذا تواطؤوا على وقت للكسوف والخسوف فلا يكادون يخطئون، فلا يكادون يخطئون. جعل الله تعالى للكسوف والخسوف له لله عز وجل في هذا سنة كونية. وقد ذكروا أن الكسوف والخسوف يتكرر نفسه كل 18 سنة و11 يوما و7 ساعات. ولذلك يمكن أن يحسب الكسوف والخسوف لعشرات بل لمئات السنين، مئات السنين القادمة ومئات السنين ماضية، لأنه يتكرر كل 18 سنة و11 يوما و7 ساعات و43 دقيقة. فمن السهل معرفة الكسوف بهذه، وقت الكسوف بهذه الطريقة. ولهذا فإنه في الوقت الحاضر أصبحت معرفة وقت الكسوف والخسوف تكاد تصل إلى درجة القطع، لأنه بهذه العملية يمكن حساب الكسوف والخسوف لعشرات بل مئات السنين القادمة، ويمكن حسابه بالدقائق بالدقيقة بل حتى بالثانية، لأنه بهذه العملية الحسابية يسهل جدا معرفة وقت الكسوف والخسوف. وقد تقدم علم الفلك في الوقت الحاضر تقدما كبيرا، وكان أصله عند المسلمين الأوائل. علم الفلك أصوله أخذت من المسلمين، فإنهم تقدموا في ذلك في وقت ازدهار الحضارة الإسلامية. ولهذا تجد أن بعض النجوم لا زالت إلى الآن بأسمائها باللغة العربية، وإن كانت تنطق وتكتب باللغة الإنجليزية، مثل الدبران مثلا لا زال بهذا الاسم إلى الآن. وأذكر ولا بأس أن أستطرد وأذكر هنا يعني أمرا يبين لك أن أصل هذا التقدم في علم الفلك إنما كان من المسلمين وقت ازدهار حضارته. المذنب المسمى بالمذنب هالي اكتشف عام 1682 ميلادي، ونجد أن الشاعر أبا تمام قد ذكره في قصيدته فتح عمورية لما قالت امرأته ومعتصماه، فسير المعتصم جيشا
لنصرة هذه المرأة. وأخبرهم النجمون في ذلك الوقت بأن كوكبا في جهة الغرب سوف يخرج وربما انهزم لأجل ذلك، ولكنه لم يلتفت لقولهم وسار بجيشه وانتصر. وقال أبو تمام قصيدة مشهورة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، إلى قوله: وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. الكوكب الغربي ذو الذنب هو مذنب هالي، هو مذنب هالي نفسه. وأبو تمام توفي سنة 228 للهجرة، يعني إذا أردنا أن نحولها بالميلادي 843، بينما اكتشف مذنب هالي عام 1682، أي أن ابن أبا تمام ذكره قبل أن يكتشف عند الغرب ب 845 سنة. 845 سنة، هذا فقط يعني أقدم ما ذكر لنا، مع أنه يحتمل أنه عرف عند المسلمين قبل ذلك. ولهذا ذكر الأثير في تاريخه وصف هذا المذنب وبين كم بقي، وأنه كان في جهة الغرب. ذكر ابن أثير أنه ظهر في سنة 222 للهجرة. المقصود أن المسلمين الأول كانوا يعرفون قبل اكتشافه عام 845 للهجرة للميلاد، ومع ذلك لما اكتشفوه بعد أكثر من 800 سنة سموه باسم الذي اكتشفه وهو هالي، مع أن المسلمين كانوا يعرفون قبل أكثر من 800 سنة. ولكن كما ذكرت الذي عرفه هؤلاء كانوا يخلطون التنجيم بعلم الفلك، ولذلك خوفوا المعتصم بظهور هذا المذنب، لكنه لم يلتفت لقولهم لأنه ليس له أثر ظهور مذنب في انتصار على في المعركة. فكان هناك خلط بين التنجيم وبين الفلك، لكنهم عرفوا متى سيطلع هذا المذنب الذي قيل أنه يتكرر طلوعه كل 76 سنة. فهذا يبين لك يعني أن المسلمين الأوائل كانوا يعرفون، كان عندهم تقدم في علم الفلك، وكانوا يعرفون وقت الكسوف والخسوف. هذه الآن المعرفة الدقيقة لوقت الكسوف والخسوف التي قلنا إنها قد تصل درجة القطع، نحن قلنا أنها ليست من علم الغيب، ولكن هل نقول إن إخبار الناس بوقت الكسوف والخسوف إنه مشروع؟ قال بعض أهل العلم إنه غير مشروع، لأننا إذا تأملنا الحكمة التي من أجلها حصلت هذه الآيات العظيمة وهي تخويف العباد، فكونه ينشر ويتنقله الناس بواسطة وسائل الاتصال مختلفة، هذا يخفف من وقع هذه الآية على قلوب الناس، فلا تحصل الحكمة التي من أجلها شرع الكسوف وهي تخويف العباد ورجوعهم إلى الله عز وجل. وإذا علم الناس بوقت ابتداء وانتهاء الكسوف قبل وقوعه فإنه يخف وقع هذه الآية في نفوسهم، قالوا فالأولى ألا ينشر وقت الكسوف والخسوف قبل وقوعه. والذي يظهر الله أعلم أن الأولى عدم إخبار الناس بوقت الكسوف والخسوف لما ذكر، إلا إذا كان وقت وقوعه وقت غفلة، إذا كان وقت وقوعه وقت غفلة ويغلب على الظن أن أكثر الناس لن ينتبهوا ولن يصلوا صلاة الكسوف أو الخسوف. فالذي يظهر الله أعلم أن الأولى إخبارهم في هذه الحال لأجل أن يستعدوا للصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر قال: إذا غلب على ظن الإنسان صدق المخبر بالكسوف والخسوف فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف، يعني صلاة الكسوف والخسوف عند ذلك، واستعد ذلك لوقت رؤية ذلك، كان هذا حثا
من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. فاعتبر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا غلب على ظن صدق المخبر بالكسوف والخسوف واستعد لذلك أن هذا من باب المسارعة، من باب المسارعة للطاعات. هكذا نقول إذن إذا كان هذا في زمن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فكيف بزمننا هذا الذي تقدم فيه علم الفلك، والذي نستطيع أن نقول إن المخبر قد يصل إلى درجة القطع في إخباره بوقت الكسوف والخسوف، فربما يقطع السامع بصدق خبر هذا المخبر، وحينئذ فلا بأس بالاستعداد للكسوف والخسوف وإخبار الناس بذلك، كما حصل قبل 3 أشهر كسوف جزء للشمس، وكثير من الناس لم يصلوا صلاة الكسوف بسبب أنهم لم يعلموا، لأنهم كانوا في وقت غفلة لم يتنبه له كثير من الناس. إخبار الناس قبل ذلك حتى يستعدوا ويتهيأوا للصلاة لا بأس به، بل هو كما قال شيخ الإسلام تيمية هو من قبيل المسارعة للطاعات. أما إذا كان ليس وقت غفلة ويغلب على الظن أن أكثر الناس سوف ينتبهوا وسوف يصلون، سوف ينتبهون ويصلون، فالأولى عدم إخبارهم لأجل أن يكون لتلك الآية وقع في نفوسهم. هذا التفصيل هو الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة، إذا أخبر أهل الفلك بوقت وقوع الكسوف والخسوف ثم إنه غم كسوف الشمس بسحاب، أو خسوف القمر غم بسحاب، فلم نستطع رؤية الشمس كاسفة ولا القمر خاسفا، فإنه في هذه الحال لا تشرع صلاة الكسوف والخسوف، لا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة على رؤيته، قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا رأيتم ذلك فصلوا. ومفهوم هذا الحديث أننا إذا لم نرى الكسوف والخسوف فإنه لا تشرع الصلاة، فإنه لا تشرع الصلاة حتى ولو غلب على الظن صدق المخبر. فإذا إنما تشرع الصلاة إذا رؤية الشمس كاسفة أو رؤية القمر خاسفا. أيضا من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة أن هناك خسوف عند الفلكيين وليس خسوفا بالمعنى الشرعي، وهو ما يسميه الفلكيون خسوف الكاذب أو خسوف شبه الظل، يسميه بعضهم خسوف الكاذب وبعضهم خسوف شبه الظل. فهذا الخسوف يسمونه خسوفا، لكنه من يرى القمر يجد أنه لا يختفي ضوءه، يبقى ضوء القمر لا يختفي، فلا يؤثر هذا الخسوف على ضوء القمر، ولكنهم يسمونه خسوفا بمصطلحهم. وهذا الخسوف، خسوف شبه الظل أو الخسوف الكاذب، لا تشرع الصلاة عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوا، ونحن لم نرى القمر خاسفا، ولهذا فإنه لا تشرع الصلاة عندهم. وأذكر أنه قبل نحو 10 سنوات أعلن في بعض الصحف عن خسوف شبه ظل أو خسوف كاذب، وقام بعض أئمة المساجد وصلوا بالناس صلاة الخسوف مع أنه لم يختفي ضوء القمر، وأصدر سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بيانا في هذا أنكر فيه على من صلى، وبين أن الصلاة إنما تشرع عند رؤية القمر خاسفا أو الشمس كاسفة. فينبغي إذن عدم التعجل في إقامة صلاة الكسوف حتى يرى القمر خاسفا، لأنه أحيانا يكون مقصود المخبر من الفلكيين يكون مقصوده الخسوف الكاذب الذي هو شبه الظل، وهذا لا تشرع الصلاة عنده،
لأنه لا يذهب ضوء القمر ولا بعضه، ولهذا فإنه لا تشرع الصلاة عنده، وإن سماه الفلكيون وإن سموه خسوفا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل للمسألة الثانية وهي استثمار أموال الزكاة. الزكاة مصرفها بينه الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي مصارف الزكاة. ولم يكن استثمار أموال الزكاة معروفا على مدار 14 قرنا، بل كانت تدفع لهؤلاء الأصناف 8 أو لبعضهم. ولكن في الوقت الحاضر مع وجود الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية طرحت فكرة استثمار أموال الزكاة. فيقول القائمون على تلك المراكز والمؤسسات والهيئات، يقولون: نحن نجمع من الناس أموالا كبيرة من الزكاة، ربما تكون بالألوف بل ربما بالملايين، فلماذا لا تستثمر أموال الزكاة هذه وتوضع في مشاريع خيرية يكون ريعها للفقراء والمساكين؟ قالوا: بدل ما نعطي هذا الفقير أو المسكين هذا المال فيصرفه مباشرة، فنحن نستثمر له أموال الزكاة ونعطيه من ريعها. فطرحت بعض الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات والمراكز الإسلامية هذه الفكرة، وهذا هو وجه اعتبارها نازلة، وأنها لم تكن معروفة من قبل. على مدار 14 قرنا لم يكن استثمار الزكاة معلوما، ولهذا لا نكاد نجد لذلك ذكرا في كتب الفقهاء المتقدمين، لكنها الآن أصبحت تطرح، بل وتطرح بقوة من بعض المؤسسات الخيرية. ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكم استثمار أموال الزكاة. فمن العلماء من أجاز استثمار أموال الزكاة وقال إن في هذا الاستثمار مصلحة عظيمة وفيه نفع كبير للفقراء والمساكين وأصحاب الزكوات. قالوا: الشريعة الإسلامية قد أتت بتحصيل المصالح، وما كان فيه تحصيل للمصلحة فإن الشريعة لا تمنع منه، وهذا الاستثمار فيه مصلحة تعود بالدرجة الأولى إلى الفقراء وبقية أصناف الزكاة، بقية أصناف الزكاة. قالوا: فهذا الاستثمار هو استثمار لصالح أهل الزكاة، فهو أشبه باستثمار أموال اليتامى، هو أشبه باستثمار أموال اليتامى ونحوهم. قالوا: ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع عنده إبل الصدقة ويسمنها، وهذا نوع استثمار لأنها تتكاثر بالتوالد. هذه وجهة أصحاب هذا القول. القول الثاني في المسألة أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة مطلقا، وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء. وأدلة هذا القول: أولا أن الله عز وجل خص الزكاة بثمانية أصناف، ذكرهم في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وختم الآية بقوله: فريضة من الله والله عليم حكيم. وحينئذ يجب أن تصرف الزكاة في هذه المصارف الثمانية على الفور، لأن الأصل في الأمر الفورية، والزكاة عبادة والأصل في العبادات التوقيف. ثانيا استدلوا
بقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا والمراد بذلك الزكاة، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الفورية. فقوله يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، هذا يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور وعدم تأخيرها لأجل استثمارها. وهذه الآية نزلت في مكة، نزلت في الفترة المكية لما كانت الزكاة واجبة من غير تحديد، فإن الزكاة في مكة فرضت في مكة لكن من غير تحديد، وإنما كان الإنسان يدفع شيئا من ماله، ثم في المدينة بينت أنصباؤها. والشاهد وقوله يوم حصاده، فهذا فيه إشارة إلى أن الزكاة إنما تخرج يوم الحصاد، يعني وقت وجوبها على الفور. أيضا من أدلة هذا القول ما جاء في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما سلم أسرع، يعني خرج من المسجد مسرعا ثم دخل البيت، ثم لم يلبث أن خرج، فقيل له فقال كنت قد خلفت في البيت تبرا، يعني ذهبا من الصدقة، فكرهت أن أبيت ولم أقسمه، فكرهت أن أبيت ولم أقسمه، فقسمه عليه الصلاة والسلام. قالوا ففي انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر بسرعة على وجه ملفت للنظر، حتى إن الصحابة سألوه عن سبب إسراعه، في هذا دليل على أن الزكاة إنما تخرج على الفور، وأنه ينبغي المبادرة بإخراجها، إذ أنه لو جاز التراخي في دفعها لما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال كرهت أن أبيت قبل أن تقسم. أيضا رابعا قالوا إن هذا المال المستثمر هو مال مستحق للفقراء والمساكين وسائر أصحاب الزكاة، وهؤلاء هم الذين يجب تمليكهم هذا المال، وهم إن أرادوا أن يستثمروا أموال الزكاة التي تدفع لهم فهذا راجع إليهم. أما أن يريد الجامع لأموال الزكاة استثمار أموال الزكاة نيابة عنهم فليس له ذلك. فالأموال الزكوية حق للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية، فالاستثمار في الحقيقة إنما هو راجع لهم إذا ملكوا هذه الأموال. فلو أننا ملكنا الفقير أو المسكين مال الزكاة فأراد هذا الفقير أو المسكين أن يستثمره فهذا راجع إليه، أما أن يأتي أحد من الناس أو مؤسسة أو جمعية أو هيئة خيرية ويتدخل ويريد أن يحبس أصل مال الزكاة الواجب تمليكه لهؤلاء ويعطيهم فقط من ريعه حتى يستثمره فليس له ذلك، لأنه يتصرف في حقهم، ومن الذي خوله لكي يستثمر حقهم الذي فرضه الله له. أيضا قالوا إن الاستثمار لا يكون مشروعا إلا إذا كان فيه مخاطرة، إذ أن الاستثمار لو كان فيه ضمان بعدم المخاطرة، وذلك بأن يكون فيه ضمان عدم الخسارة أو ضمان الربح، فإن هذا الاستثمار غير جائز. الاستثمار الذي تضمن معه عدم الخسارة يضمن معه الربح غير جائز، وهذا الاستثمار المبني على المخاطرة في الحقيقة يعرض أموال الزكاة للخسارة، ربما تستثمر أموال الزكاة في مشروع من المشاريع فيخسر ذلك المشروع، فتضيع حقوق هؤلاء الفقراء والمساكين. ثم إن حاجة الفقراء ناجزة فيجب إخراجها على الفور، ولا شك أن استثمارها يحتاج إلى وقت طويل. فعلى سبيل المثال، رجل دفع زكاة 10,000 ريال، لو قيل باستثمارها، فلو افترضنا أنها بقيت سنة، كم سيكون ربحها والريع لها بعد تشغيلها؟ في الغالب أنه لا يتجاوز الربع، لا يتجاوز الربع. لكن لو أننا أعطينا هذه 10,000 فقيرا أو فقراء، فإنها تسد حاجة بعض هؤلاء الفقراء من جهة توفير الأكل والشرب والمسكن ونحو ذلك. ولا شك أن هذا فيه قضاء لحوائج الفقراء والمساكين، خاصة أن بعض أصحاب الزكاة الفقراء والمساكين وغيرهم ربما تكون حاجتهم ملحة، وحينئذ فهم أولى بصرف هذا المال مباشرة بدلا من استثماره لهم. هذه هي وجهة نظر الفريقين، والأقرب الله أعلم هو القول الثاني، الأقرب الله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة. وممن رجح هذا من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وذلك لقوة أدلته وأصول وقواعد الشريعة تدل لهذا القول. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول القائلون بجواز استثمار أموال الزكاة من المصلحة فغير مسلم، بل إن المصلحة تقتضي أن نسلم لأصحاب الزكاة أموال الزكاة، وهم الذين يتصرفون فيها. بل إن القول باستثمار أموال الزكاة للفقراء والمساكين فيه في الحقيقة إضرار بهؤلاء الفقراء والمساكين، لأن من الفقراء والمساكين من يعتمد في مأكله ومشربه وفي دفع الإيجار، إيجار المسكن الذي يسكن فيه، يعتمد على الزكاة اعتمادا كاملا أو شبه كاملا. وحينئذ القول في باستثمار أموال الزكاة وحبسها لأجل هذا الاستثمار فيه إضرار بهم وليس فيه مصلحة ظاهرة. ولو افترضنا أن فيه مصلحة فيقابلها مفسدة، وهي الإضرار بالفقراء والمساكين. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ثم لماذا لم تطرح هذه المسألة على مدار 14 قرنا؟ لماذا لم تطرح على مدار 14 قرنا؟ لماذا يعني خفيت هذه المسألة على الناس على مدار 14 قرنا ثم يأتي من يطرحها في هذا الزمان؟ ولا شك أنه لم يكون العلماء لم يذكروها ولم يتطرقوا لها، دليل على أنهم لا يرون مشروعية هذا الاستثمار. والزكاة عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، والقول بأن استثمار الزكاة فيه نفع للفقراء على المدى البعيد هذا يمكن تحقيقه بوسائل أخرى غير الزكاة، مجالات أخرى كالوقف مثلا. فلو جمعت أموال من المحسنين واستثمرت هذه الأموال في وقف، جمعت أموال من المحسنين من غير أموال الزكاة واستثمرت في أوقاف يكون ريعها للفقراء والمساكين، فإنه يحقق هذا الغرض. فلا يتعين تتعين أموال الزكاة لتحقيق هذا الغرض، فهناك مجالات أخرى ووسائل أخرى يمكن أن يحقق من خلالها هذا الغرض كالوقف مثلا. وبهذا يتبين. أما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إبل الصدقة ويستثمنها، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجمع إبل الصدقة لأجل صرفها في مصارف الشرعية وليس لأجل استثمارها، وإنما لأجل أن يصرفها في مصارفها الشرعية. وبهذا يتبين أن القول الصحيح في هذه المسألة هو ما عليه أكثر من العلم، أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة. وإنما يعني طرحنا هذه المسألة لأنها تثار الآن بقوة من بعض القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية،
يرون أن في هذا الاستثمار مصلحة لأصحاب الزكوات، ولكن ظاهر النصوص والأصول والقواعد الشرعية يدل على أنه لا يجوز مثل هذا الاستثمار، وأنه يجب أن تدفع الزكاة على الفور لأصحابها المستحقين لها. المسألة الثالثة معنا في هذا الدرس متعلقة أيضا بالزكاة، وهي حكم إخراج الشعير في زكاة الفطر. نقول وردت السنة بإخراج الشعير في زكاة الفطر. قال البخاري في صحيحه: باب صدقة الفطر صاعا من شعير. صدقة الفطر صاعا من شعير. ثم ساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وفي حديث ابن عمر أيضا عند البخاري وغيره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فنقول لا شك في أن يعني السنة قد وردت بإخراج الشعير في زكاة الفطر، ولكن في وقتنا الحاضر أصبح الشعير في كثير من البلدان ومنها المملكة أصبح الشعير علفا للبهائم ولم يعد قوتا للناس كما كان من قبل. فهل نقول بجواز إخراج الشعير في زكاة الفطر أخذا بظاهر النص، أو ننظر للمعنى وهو أنه إنما جاز إخراج الشعير لأنه كان قوتا للناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الذي يظهر هو الثاني، وهو أنه إنما كان الشعير مجزئا في زكاة الفطر لقوم كان الشعير قوتا لهم، فلا نتمسك بظاهر النص في هذه المسألة. ولهذا لو أنك أعطيت فقيرا ومسكينا في الوقت الحاضر شعيرا لم انتفع به. ومن حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للفقراء والمساكين، طعمة للفقراء والمساكين، وهذا لا يتحقق إلا حين يكون الشيء المخرج قوتا للناس. وذكر الشعير في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر ذكره ليس على سبيل التعيين، بل لأنه كان غالب قوت الناس يومئذ. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار قال: قال أشهب: سمعت مالكا يقول: لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله، يؤديه كما يأكله. فظاهر هذا أن الإمام مالك يرى أنه لا يخرج الشعير إلا لمن يقتات الشعير، يكون قوتا له ويأكله. وفي الوقت الحاضر أصبح الشعير ليس قوتا للناس وإنما علفا للبهائم، وحينئذ نقول إن الظاهرة والله أعلم في هذه المسألة أنه لا يجزئ إخراج الشعير في زكاة الفطر في الوقت الحاضر في البلدان التي لم يعد الشعير قوتا فيها للناس وإنما أصبح علفا للبهائم. هذا هو الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة، وإنما اعتبرناها نازلة لأنها قد وردت في السنة، ولكن لما تغيرت أحوال الناس بحيث أصبح الشعير ليس قوتا للناس وإنما علفا للبهائم فإن الحكم يدور مع علته، فإن الحكم يدور مع علته. ولهذا نرى أن عامة العلماء المعاصرين يفتون بهذا ويقررون هذا الحكم. وكذلك أيضا نقول إنه يجزئ في إخراج زكاة الفطر ما كان قوتا للناس ولو لم يكن مذكورا في هذه الأحاديث. ومن ذلك مثلا الأرز، الأرز أصبح هو غالب قوت الناس اليوم، فيجزئ إخراجه. ولا نتمسك بظاهر النص وقول أنه لم يذكر في النص، لأنه لم يكن قوت الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن المقصود في زكاة الفطر أن يخرج ما هو قوت الناس، ما هو غالب قوت الناس. فنقول في الوقت الحاضر لا يجزئ إخراج الشعير لأنه لم يعد قوتا للناس وإنما أصبح علفا للبهائم، ويجزئ إخراج الأرز وغيره مما أصبح قوت غالب الناس وإن لم يكن مذكورا في هذه الأحاديث. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. نجيب عما تيسر من أسئلة. يقول: ما دام أن القاعدة أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، لو قال شخص أنا أستطيع الوضوء بغير الماء كبخار الماء مثلا وأي سائل آخر، هل يقبل منه؟ نعم، نقول أن هناك فرق بين إزالة النجاسة وبين الوضوء. فالوضوء إنما يكون بالماء، فمن لم يجد الماء فإنه يتيمم، قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أما إزالة النجاسة فكما ذكرنا في الدرس السابق لم يرد ما يدل على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وإنما الوارد أن الماء تزول به النجاسة، لكن ليس هناك دليل يدل على أن الماء يتعين لإزالة النجاسة ولا تزول النجاسة بغيره. أما الوضوء فقد ورد الدليل الدال على أن الماء يتعين للوضوء، وهو قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. فقياس إحدى المسألتين على الأخرى قياس غير صحيح، لأن الماء منصوص، الوضوء منصوص عليه أنه لا بد أن يكون من الماء، وإذا لم يجد الإنسان ماء فإنه يتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. بخلاف إزالة النجاسة فلم يرد ما يدل على تعيين الماء لإزالتها. ما حكم سقط المرأة؟ قال: إذا ألزم الأطباء بعمل تنظيف ولم يقل الأجزاء يسيرة، قد تعدى 40 يوما وبلغ 50 يوما تقريبا، ماذا تفعل من أسقطت جنينها في 5 أشهر إذا قرر الأطباء ذلك، وهل يلزمها الكفارة؟ إسقاط الجنين لعلها إن شاء الله تعالى يكون موضوعات درس قادم إن شاء الله. إسقاط الجنين سواء كان مشوها أو غير مشوه وحكم ذلك وأثره في الأحكام الشرعية سوف يكون إن شاء الله موضوعا لأحد الدروس. لكن نحن نسير التسلسل، بدأنا بالنوازل في العبادات ثم ننتقل للمعاملات ثم في سائر أبواب الفقه، وسنذكر إن شاء الله تعالى هذه المسألة في درس قادم. ذكرتم الأمس حكم توزيع الماء في المقبرة، فما حكم توزيع الطعام؟ الذي أرى أنه لا يتوسع في هذا، إذا كان توزيع الماء في محل خلاف بين العلماء فتوزيع الطعام أولى بالمنع. الذي أرى أن الأقرب هو المنع في توزيع الطعام، لأنه ليس له حاجة، ليس له حاجة، ويفتح ربما فتح أبوابا من الشر، وربما توسع الناس في ذلك. معلوم أن المقابر ليست محلا لتقديم المآكل والمشارب ونحو ذلك، ولكن إنما أجزنا توزيع الماء للحاجة لذلك، خاصة في بلادنا التي يشتد فيها الحر، فإن وربما أن كثير من الناس أو بعض الناس يحتاج للماء ويعطش، خاصة من كان مريضا كالمصاب بمرض السكر وغيره ممن يعطشه بسرعة، فأجزنا الماء فقط. أما التوسع في ذلك فأرى أنه غير مشروع. يقول: نحن جئنا من بلاد بعيدة، وبعض من أوروبا وبعض من أفريقيا، نستفيد من هذه الدروس والحمد لله استفدنا. قبل أن نرجع نريد مذكرة بعض الدروس، ولا تعتذر من هذا الطلب. على كل حال الإخوان جزاهم الله خير القائمين على هذا الجامع قد سجلوا هذه الدروس، وهي مسجلة بالصوت وأيضا تفرغ بعد مدة كما فرغوا دروس الدورة الماضية، فبإمكان الإخوة التواصل مع موقع الجامع على الإنترنت، فهذه الدروس تكون موجودة بالصوت ومكتوبة أيضا، مكتوبة، ولعل هذا يحقق غرض الإخوة إن شاء الله. ما حكم ضرب الدف للرجال سماع النساء لهم؟ هذا الباب يعني باب المعازف الأصل فيه المنع، ولهذا جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وفسر ابن مسعود عدد من الصحابة قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، لأن المقصود بذلك الغنى. والأدلة لهذا كثيرة، والعجب ممن كتب في هذا وحشد أدلة وناقش الأدلة وقال إن ليس هناك دليل يدل على تحريم الأغاني، وهذا ليس بصحيح إطلاقا. لكن مثل هذا الحشد بهذه الطريقة ربما يخدع بعض الناس ويغر بعض الناس. والأدلة على تحريم الأغاني كثيرة، ولهذا المذاهب الأربعة كلها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل على تحريم الغنى. والمقام ليس مقام يعني ذكر لهذه الأدلة. نقيم رحمه الله في غاثة اللحفان ذكر شيئا يعني كثيرا من هذا، وذكر المفاسد المترتبة على سماع الغنى، وذكر أنه قرآن الشيطان وأنه لا يجتمع مع قرآن الرحمن في هذا. فالمعازف الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع. ومن ذلك الطبول، فضرب الطبل محرم، ومن قال بأنه لم يرد فيه شيء ليس بصحيح. ورد في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. والكوبة هي الطبل، ورد فيه نص خاص، إنما استثني فقط الدف للنساء خاصة في العرس، وكذلك أيضا في أيام العيد وجيز ضرب الدف في يوم العيد فقط يعني في هذه الحالات. وألحق بعضهم بعض أهل العلم حالة رابعة وهي حالة ثالثة وهي الحرب إذا احتاج لذلك. هذه الأحوال الثلاث هي التي استثنيت، ما عدا ذلك فيبقى على المنع. قد قرر هذا الحافظ بن حجر رحمه الله وقال إن الأصل في هذا الباب المنع، الأصل في هذا الباب المنع. وحينئذ بناء على هذه القاعدة الدف للرجال لا يجوز، لأن الأصل المنع، ولم يرد ما يدل على جواز الدف للرجال اللهم إلا يوم العيد، فإنه قد ورد ما يدل على ضرب جواز ضرب الدف يوم العيد كما في حديث الجاريتين لما نهرهم أبو بكر الصديق وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فعلل بكونه عيدا، علل بكونه عيدا، وأنه إنما جاز ضرب الدف في ذلك اليوم لكونه عيدا، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو المنع. ففي غير هذه الأحوال الثلاث لا يجوز ضرب الدف ولا الطبل من باب أولى، ولا والمعازف كلها بأنواعها محرمة. أين يوجد كلام ابن تيمية في الكسوف والخسوف؟ ابن تيمية له عناية بمسائل الفلك ومن يعني العلماء المحققين في هذه المسائل ما يتعلق بالهلال وما يتعلق بالكسوف والخسوف ومسائل الفلك عموما. كلامه يوجد في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 256 وما بعده، ما ينشر عن وقت الكسوف والخسوف وسائل الإعلام هل هو محرم أو مكروه. لا يصل لدرجة التحريم لأنه يخبر عن أمر معلوم، يخبر عن سنة كونية معلومة، لكن تبقى مسألة الأولوية، هل الأولى النشر أو الأولى عدم النشر. لكن الذي يظهر أنه لا يصل الأمر لدرجة التحريم. هل يشترط في صلاة الكسوف والخسوف رؤيته شخصيا أم يجوز أن يخبرك الناس أنهم رأوه؟ لو أخبرك الناس الثقات بأنهم رأوه في المكان نفسه، المكان الذي أنت فيه، فإن هذا يكفي، لا يلزم أن كل إنسان يراه. فيمكن مثلا إمام المسجد إذا رآه يكفي، وبقية الناس يصلون برؤية الإمام وهذا كافٍ. أليس أصل العلوم الشرعية الطبيعية كلهم علوم المسلمين؟ نعم، هو الحضارة الإسلامية يعني أخذ الغرب أصول حضارته من الحضارة الإسلامية، ليس فقط في علم الفلك، في كثير من العلوم. في الفترة الأخيرة أخبر الفلكيون بوقوع كسوف الشمس لكن لم يكن صحيحا، كيف نجمع بين ما قلت وما حصل مؤخرا؟ لا، هو صحيح، لا، الكسوف الشمس الذي حصل الذي أخبر به هو صحيح، لكن ربما أن الأخ لم يتنبه له. كسوف الشمس أحيانا لا يكون واضحا، لا يكون واضحا، وبسبب قوة إضاءة الشمس
لكن لا أذكر أنه أخبر بأنه سيقع كسوف ولم يقع أبدا، اللهم إلا الخسوف الكاذب أو شبه الظل، إنه هو الذي لا يرى. ما عدا ذلك فإنها من سنن الله الكونية التي تعلم، فما ذكر الأخ لعله هو لم يتنبه لهذا، وإلا لو أنه يعني رأى الشمس بوسيلة من الوسائل التي لا يعني يحصل معها الضرر للعين سيرى الشمس انكسف جزء منها، ولا يلزم كسوف الكل للشمس، لو انكسف جزء منها شرعت صلاة الكسوف، ولهذا الفقهاء يعرفون الكسوف بأنه انحجاب ضوء الشمس أو بعضه أو بعضه، فالكسوف حصل ولا يعرف أنه في مرة ولو مرة واحدة أنه أخبر بحصول الكسوف والخسوف ولم يحصل، إلا ما ذكرت فقط من الخسوف الكاذب الذي لا يعتبر خسوفا بالمعنى الشرعي. هل يعتبر مشاهدة مجالس الذكر في التلفاز وكانت مباشرة ومسجلة كحضورها وهل يحصل المشاهد الأجر؟ يرجى أن يحصل له الأجر، وفضل الله واسع، لأنه يعتبر درس علم سواء كانت على هواء مباشرة أو مسجلة، والمقصود هو حصول الفائدة لهذا المشاهد، حصول الفائدة لهذا المشاهد، سواء يعني شاهده في التلفاز أو أنه سمعه مثلا في الإذاعة أو عن طريق مسجل، فيرجى له حصول الأجر والثواب، لأن المقصود هو تحقيق الفائدة وهذا يحقق هذا الغرض. كيف الدعوة لشخص عندما صاحبه قال أنا أكره مطاوعة وهؤلاء فيهم وفيهم، إذا كنت أصلي والحمد لله وسمع الأغاني قليل ولا أكثر منه؟ أول لماذا يكره الاستقامة؟ هل هو لأجل استقامتهم؟ هل هو لأجل الدين؟ أو يعني سبب آخر؟ فهؤلاء المستقيمين يجمعهم وصف وهو أنهم استقاموا على دين الله عز وجل، كراهتهم معنى ذلك كراهة للدين، كراهة للدين، والاستهزاء بهم في الحقيقة استهزاء بالدين. ولهذا لما قال بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقط قالوا هذه كلمات. أنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لاحظ هنا أنهم استهزأوا بالقراء واستهزأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله تعالى أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فالاستهزاء بالمستقيمين وأهل الخير والصلاح لأجل استقامتهم هو في الحقيقة استهزاء بالله وآياته ورسوله، ولهذا فإنه كفر ولو كان على سبيل السخرية، ولو كان على سبيل السخرية والهزل والمزاح، وهذا يدل على خطورة هذه المسألة. فكراهة المستقيمين نقول لماذا يكره هؤلاء المستقيمين؟ هل هو لأجل استقامتهم أو لماذا؟ فيعني هذا على خطر عظيم مثل هذه المقولة ومثل هذا الكلام، بل إنه يحب هؤلاء المستقيمين وأهل التقى والصلاح ويكره ما فيهم من يكره ما يحصل عند بعضهم من بعض التجاوز، لأنهم بشر، لكن أنه يقول بهذا اللفظ أنه يكره يعني جميع أهل المستقيمين وأهل الخير والصلاح، لا شك أن هذا فيه يعني خطورة على هذا الإنسان. وأما قوله بسماع الأغاني فتقدم أنه محرم وأن الإنسان يكسب به أوزارا وآثاما، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. معنا في هذا الدرس جملة من المسائل المتعلقة بالنوازل والصيام، وقبل أن نتكلم عنها أنبه على المسألة الأخيرة التي طرحناها في الدرس السابق، وهي مسألة عدم إجزاء الشعير في زكاة الفطر لمن لم يعد الشعير قوتا لهم. هذه أشكلت على بعض الإخوة من جهة أن الشعير لا يزال قوتا في بعض البلدان. نحن قيدنا كلامنا في الأمس بمن كان الشعير ليس قوتا لهم وإنما أصبح علفا للبهائم، فهؤلاء هم الذين لا يجزئ في حقهم إخراج الشعير. أما الذين لا يزال الشعير قوتا لهم فلا شك في إجزاء الشعير في زكاة الفطر. كلامنا بالأمس مقيد بمن كان الشعير لم يعد قوتا لهم وإنما أصبح علفا للدوام. وفي بعض البلدان لا يزال الشعير قوتا للناس. حدثني أحد الأخوة أن بعض المناطق هنا في المملكة لا يزال الشعير قوتا للناس، وحينئذ فيكون الحكم بناء على هذا التفصيل. فإن قال قائل كيف يعني تقولون بعدم إجزاء الشعير لمن لم يكن قوتا لهم مع أنه قد ورد به النص؟ نقول أولا لم يرد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لربما نقول أنه يصح مثل هذا الإيراد، لكن ورد من وصف بعض الصحابة بأنه كان طعام الناس يومئذ كان التمر والأقط وذكروا الشعير، فإذا تغير طعام الناس ولم يعد الشعير طعاما للناس وقوتا للناس فالحكم يدور مع علته. الحكم يدور مع علته. معنا في هذا الدرس جملة من المسائل في كتاب الصيام، وسنتكلم إن شاء الله تعالى أولا عن حكم الاعتماد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال، ثم نتكلم عن حكم بخاخ الربو وأثره على تفطير الصائم، وفي معناه أيضا الأكسجين، استخدام الأكسجين بالنسبة للصائم، والأقراص التي توضع تحت اللسان للعلاج، وفي معناها اللاصقات من النيكوتين التي يستخدمها بعض من يريد الامتناع عن التدخين، وأيضا استخدام المنظار وأثره على تفطير الصائم، وغسيل الكلى وأثره على تفطير الصائم. هذه كما ترون مسائل مستجدة، وسوف نقف مع كل مسألة منها. ونبدأ أولا بالمسألة الأولى، حكم الاعتماد على المراصد الفلكية في رؤية الهلال. وهذه المراصد التي وجدت في الوقت الحاضر لم تكن موجودة من قبل على هذا النحو الذي هي موجودة عليه، فهل يصح الاعتماد على هذه المراصد أم لا؟ قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نشير إلى مسألة أخرى تكلم عنها أهل العلم قديما وحديثا، فهي ليست من النوازل ولكن لارتباطها بهذه المسألة التي بين أيدينا نشير لها إشارة مختصرة، وهي حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر. وللعلماء في ذلك قولان، فأكثر أهل العلم قديما وحديثا على أنه لا يصح الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر، بل حكي إجماعا، لكن حكاية الإجماع محل نظر، إذ أن هناك من الفقهاء من خالف في هذه المسألة، فقد خالف بعض فقهاء المالكية والشافعية كما حكى ذلك القرافي وغيره، واشتهر على ابن سريج من الشافعية أنه يعتمد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر. ومن أبرز من قال بهذا القول من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وله رسالة مشهورة في هذا. ومن العلماء المعاصرين من قال إنه يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات، يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات، بمعنى لو قال الفلكيون لا يمكن أن يرى الهلال هذه الليلة فيقول يعتمد على قولهم في هذا، لكن لو قالوا يمكن أن يرى فلا يعتمد، وإنما يعتمد على الرؤية، فإن رؤي أثبت دخول الشهر وإلا فلا. وهذا قال به جمع من العلماء المعاصرين. والذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم هو قول الجمهور وهو أن الاعتماد إنما هو على الرؤية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا الشهر 30. ولكن مع ذلك ينبغي إذا دل الحساب على عدم إمكانية رؤية الهلال أن يتشدد في قبول الشهادة فلا تقبل إلا من إنسان موثوق في دينه وأمانته، وأيضا من إنسان معروف بحدة البصر والخبرة في تحديد منازله، إذ أن بعض الناس، بعض من يدعي رؤية الهلال، يغلب عليهم التسرع والعجلة والوهم، وبعضهم ربما رأى كوكبا أو نجما يشبه الهلال فظنه هلالا. وأذكر أنه في شهر شوال من العام الماضي عام 1426 ادعى رؤية الهلال 5 شهود، ومع ذلك رد مجلس القضاء الأعلى هنا في المملكة جميع شهادات هؤلاء، وكان الواقع هو كما رآه مجلس القضاء. فالليلة التي بعدها لم يرى الهلال، يعني هؤلاء ادعوا رؤية الهلال ليلة 30 من رمضان، والليلة التي بعدها لم يستطع أحد رؤية الهلال حتى ولو بالمراصد الفلكية. فهذا أعطى مؤشرا على أن ما رآه المجلس هو الحق. فيغلب على يعني بعض الناس ربما يكون ثقة لكنه يهم، يرى شيئا يشبه الهلال فيقول إنه هلال ويشهد بناء على ذلك. فأقول إن الحساب يمكن أن يعتبر قرينة لا يعتمد عليها، ولكن يستأنس بها في دخول الشهر. والحساب له عدة مجالات، منها حساب وقت ولادة الهلال، وحساب وقت غروب القمر، وحساب مقدار درجات القمر فوق الأفق، حساب مقدار درجات القمر فوق الأفق وقت غروب الشمس، إلى غير ذلك من المجالات. وأقوى هذه المجالات هو حساب وقت غروب القمر، فإنه من المتفق عليه بين العلماء أنه لا يعتد برؤية الهلال إلا إذا رؤي بعد غروب الشمس، أما لو رؤي قبل غروب الشمس ولو بدقيقة ثم لم يرى بعد غروب الشمس فلا يعتد به بالإجماع. وحينئذ فلو دل الحساب الفلكي على غروب القمر قبل غروب الشمس ثم أتى أحد فادعى رؤيته بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ الواقع أن حساب وقت غروب القمر دقيق جدا، وقد حدثني أحد المختصين في علم الفلك بأن معادلة غروب الشمس هي نفسها معادلة غروب القمر، وقال إن من يشكك في حساب غروب القمر فليشكك إذن في حساب غروب الشمس، لأن المعادلة واحدة. وقد جربت هذا بنفسي وراقبت غروب القمر لعدة أيام لعدة شهور ووجدته دقيقا، يغرب في نفس الدقيقة التي حددت في الحساب، فهو كغروب الشمس في هذا. فهذا هو من أقوى القرائن في الحساب الفلكي. والواقع أنه في سنوات مضت يتقدم شهود فيدعون رؤية الهلال مع أن الحسابات قد دلت على أنه قد غرب، بل إن بعض أنواع التلسكوبات تتجه مباشرة إلى الهلال، إذا برمجت تتجه مباشرة إلى الهلال وتتابعه من أول النهار، فإذا غرب الهلال اتجهت إلى الأرض. أحيانا تتجه إلى الأرض وتشير إلى، تعطي إشارة بغروب القمر، ومع ذلك يأتي من يشهد لرؤية الهلال. فهل تقبل شهادة هؤلاء؟ نحن قلنا إنه ينبغي أن يتشدد في قبول شهادتهم، ولكن إذا كانوا أهل ديانة وأمانة وخبرة وحدة نظر فإنه من الصعب رد شهادتهم، لأننا قررنا أنه لا يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر، بل إنه جاء في صحيح مسلم أن الناس ترأوا الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو ابن ليلتين وقال بعضهم هو ابن ثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمده لكم لتروا، إن الله أمده لكم لتروا. فظاهر هذا الحديث هو أن الله تعالى قد يمد الهلال لكي يراه الناس، يكون في هذا خرقا لما هو يعني معروف أو معلوم بالسنن، والله تعالى أعلم. ولهذا فنتمسك بظاهر النص في هذا، نقول المعول عليه هو الرؤية، ولكن ينبغي أن يتشدد إذا دلت الحسابات الفلكية على عدم إمكانية الرؤية، ينبغي أن يتشدد في ذلك، ولا تقبل الشهادة إلا من عرف خبرته في هذا وحدة نظره مع دينه وأمانته، مع دينه وأمانته. وهذه المسألة يعني دخول الشهر تشكل في بعض البلاد، خاصة في بعض البلاد غير الإسلامية التي يكون فيها جالية إسلامية، يختلفون اختلافا كثيرا في هذه المسألة. فأقول إذا أمكن اتحاد المسلمين على رأي فهو المطلوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ولكن إذا اختلف الناس في البلد الواحد فحينئذ نقول إنه ينبغي اتباع البلاد التي تعتمد على الرؤية في إثبات دخول الشهر، خاصة إذا كان الناس في تلك البلاد في الغرب، يعني بأن كانت البلاد التي يريد اتباعها في الشرق. فمثلا لو رؤية هلال هنا في المملكة فلا بد أن يرى في البلاد التي تقع غربها كبلاد أفريقيا وأوروبا وأمريكا، البلاد التي تقع في الغرب لا بد أن يرى فيها الهلال، لا يمكن أن يعني يرى الهلال هنا في المملكة ولا يمكن رؤيته في البلاد التي تقع في الغرب، ما دام أن الرؤية صحيحة فلا بد أن يرى في البلاد التي تقع في الغرب، ولا يلزم من ذلك رؤيته في الشرق، فقد يتعذر رؤية الهلال في الشرق ويمكن رؤيته في الغرب. هذه نبذة موجزة عن هذه المسألة، ونعود لمسألتنا التي بين أيدينا وهي الاعتماد على المراصد الفلكية في إثبات الشهر. هذه المسألة بحثها مجلس هيئة كبار العلماء المملكة قبل نحو ربع قرن، وتحديدا عام 1403 للهجرة، عام 1403 للهجرة، وشكل لجنة من الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله مع بعض المختصين، ورأت اللجنة عدة أمور أقرها مجلس هيئة كبار العلماء، ومنها إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا، إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع منه شرعا. ومنها إذا رؤي الهلال بالعين المجردة فالعمل بهذه الرؤية وإن لم يرى بالمرصد. ومنها إذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤية، تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم يرى بالعين المجردة. إذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية تعين العمل بهذه الرؤية ولو لم يرى بالعين المجردة، وذلك لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث. وهو من رأى الهلال عن طريق المرصد يصدق عليه أنه رأى الهلال، يصدق عليه أنه رأى الهلال، ولأن المثبت مقدم على النافي. وهذا الرأي اعتمده مجلس هيئة كبار العلماء، وأصبح العمل عليه منذ ذلك الحين من عام 1403. وفي هذا رد على من يقول إن العلماء لا يرون الاعتماد على مراصد الفلكية، فهذا غير صحيح، بل العلماء قرروا منذ ذلك الحين جواز الاعتماد على المراصد الفلكية، لا مانع من الاعتماد عليها، سواء كانت المراصد الفلكية الكبيرة الضخمة أو حتى عن طريق المنظار الصغير أو ما يسمى بالدربيل ونحوه، كل هذا يصح الاعتماد عليه ولو لم يرى بالعين المجردة. وسماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى عندنا في المملكة صرح بهذا كثيرا، بأن مجلس القضاء الأعلى يقبل الرؤية عن طريق المراصد الفلكية، فما يثار من أن العلماء هنا في المملكة لا يقبلون الرؤية عن طريق المراصد غير الصحيح البتة، بل إن العلماء أقروا ذلك من نحو ربع قرن. ولكن مع ذلك منذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا لم يرى الهلال عن طريق المراصد الفلكية ولو لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة. فما هو السبب في هذا؟ يعني رغم أن العلماء أقروا هذا هو الذي عليه العمل، ومجلس القضاء متوجه لقبول الرؤية عن طريق المراصد الفلكية، إلا أنه لم يرى الهلال عن طريق المراصد منذ ذلك الحين إلى وقتنا هذا ولو لمرة واحدة. فما هو السبب في هذا؟ أحد المختصين في علم الفلك تكلم عن هذه المسألة وذكر السبب في هذا، وقال يظن الكثير أن مراصد الفلكية من التلسكوبات وغيرها أنها تحسن فرصة رؤية الهلال، والواقع قد يكون العكس من ذلك. ثم علل ذلك من الناحية العلمية، قال إن فكرة المراصد تقوم على زيادة كمية الضوء الواصلة من الجسم المراد رصده، والمراد به هنا القمر، لا تكبير حجم ذلك الجسم، لا تكبير حجم ذلك الجسم، وإنما فقط زيادة كمية الضوء، لأن أغلب الأجرام السماوية بعيدة جدا، وإمكانية تكبيرها قد تكون صعبة بالنظر المباشر في المرصد، ولكن التكبير يحدث بتصويرها ضوئيا، ومن ثم تكبير هذه الصورة إلى أقصاها. وفي حالة رصد الهلال فإن القمر يكون قريبا جدا من الشمس، يعني في ليلة التحري يكون القمر قريبا جدا من الشمس، وهنا ستكون كمية ضوء الشمس من الكبر بحيث لا يتمكن من ينظر في المرصد من رؤية الهلال بسبب ضوء الشمس الشديد، لأن القمر قريب من الشمس، فيكون ضوء الشمس هنا كبيرا، فلا يتمكن الراصد عن طريق المرصد من رؤية الهلال، بل إنه ربما يؤثر ذلك على عين الراصد. أما إذا كان القمر بعيدا عن الشمس فإمكانية رؤيته بصرية ستكون سهلة، ولن يقدم المرصد حينئذ كبيرة خدمة. قال وإذا زاد حجم المرصد الفلكي صغرت مساحة المنطقة المرصودة، وتركزت كمية الضوء الواصلة لعين الراصد، في حين أن الرصد بالعين المجردة سيمكن من النظر إلى نصف الأفق تقريبا، مما يقلل من كمية الضوء المركزة، إلى آخر ما ذكر. ثم قالوا خلاصة القول أن الاستعانة بالمراصد الفلكية في رصد الهلال غير ممكن حاليا حسب الإمكانات الموجودة عالميا، إلا في حالات يمكن للعين البشرية أن ترى فيها ببساطة. فتبين بهذا السبب في عدم رؤية الهلال عن طريق المراصد، وهو أن القمر ليلة الرصد ليلة التحري يكون قريبا جدا من الشمس، وبالتالي لا يمكن رؤية الهلال في هذه الحال بسبب قوة الضوء. أما إذا كان القمر بعيدا عن الشمس فهنا تسهل رؤيته بالعين المجردة، فلا حاجة لرؤيته عن طريق المراصد.
ولذلك منذ ذلك الحين منذ إقرار العلماء لجواز استخدام المراصد والاعتماد عليها إلى وقتنا هذا لم يرى الهلال عن طريق المراصد ولو لمرة واحدة. فهذا هو يعني السبب، وكما ترون هو يعني الكلام الذي نقلت عن أحد المختصين مقنع في هذا ويؤيده الواقع. خلاصة الكلام أنه يصح الاعتماد على المراصد الفلكية في إثبات دخول الشهر، فلو قدر أنه أنها صنعت بطريقة معينة بحيث يمكن رؤية الهلال عن طريقها فلا مانع شرعا من الاعتماد عليها ولو لم يرى الهلال بالعين المجردة. إنما فقط الإشكال هو في الاعتماد على الحساب، أما الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق هذه المراصد فلا مانع منه، فلا مانع منه. قبل أن نتجاوز هذه المسألة، يثير بعض الناس أمرا متعلقا بالاعتماد على الحساب، يقولون أنتم تعتمدون على الحساب في أوقات الصلوات، فلماذا لا تعتمدون على الحساب في إثبات دخول الشهر؟ وأقول هذا الإيراد ذكره القرافي رحمه الله في كتاب الفروق في الفرق 200، كتابه الفروق كتاب قيم، ذكر هذا الإيراد في كتاب الفروق في الفرق 200، قال: الفرق 200 بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب. ثم بين رحمه الله هذا الفرق وقال: إن الله تعالى جعل أسبابا لوجوب الصلوات، فمتى علم السبب بأي طريق لزم الحكم. فجعل نصب، قال: إن الله تعالى نصب زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، فمتى ما علم زوال الشمس بأي طريق فحينئذ لزم الحكم، لزم الحكم. وهكذا بالنسبة لوقت العصر والمغرب والعشاء والفجر، فمتى ما علمت هذه الأسباب التي نصبها الشارع لزم الحكم. إذا علمنا زوال الشمس بأي طريق لزم الحكم، علمنا أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بأي طريق لزم الحكم، وهكذا. فجعل لأوقات الصلوات أسباب، متى ما علم هذا السبب لزم الحكم، فيمكن أن نعرف هذا السبب عن طريق الحساب الفلكي. قال: وأما بالنسبة للأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروج الشمس من الشعاع سببا للصوم، أو نعم خروجها يعني خروج الأهلة، يعني خروج الأهلة من الشعاع يعني من شعاع الشمس سببا للصوم، بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي. قال: فصاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سببا للصوم. خلاصة هذا الكلام نقول: إن الشارع في أوقات الصلوات نصب أسبابا لدخول الوقت، فمتى علم هذا السبب بأي طريق دخل الوقت، ويمكن أن نعرف هذا السبب عن طريق الحساب الفلكي. أما بالنسبة لدخول الشهر فقد جعل الشارع المعول عليه في ذلك والرؤية، ولم يجعل المعول عليه في ذلك هو الحساب أو خروج الهلال كما ذكر من شعاع الشمس، وإنما المعول عليه الرؤية. فنجد أنه في دخول الشهر قال: صوموا لرؤيته، ولم يقل لخروج الهلال من الشعاع، وإنما قال صوموا لرؤيته، بينما في وقت صلاة الظهر قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس. فهذا هو الفرق، وبذلك نعرف أنه لا يصح هذا القياس، لا يصح قياس إثبات دخول الشهر على أوقات الصلوات في الاعتماد على الحساب. هذا ما يتعلق ببحث هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة حكم استخدام بخاخ الربو ونحوه
بالنسبة للصائم، وأثر ذلك في تفطير الصائم. نقول أولا إن علاج الربو إما أن يستخدم عن طريق دواء يسمى كبسولات ونحوها، فهذه تفطر الصائم، وهذه الكبسولات يكون فيها دقيق ولها آلة تضغط ثم تنفجر في الفم، فيختلط هذا الدقيق الموجود في الكبسولات يختلط بالريق ويبلعه الصائم، وحينئذ فإن هذا الدواء يفطر الصائم. والقسم الثاني وهو الذي نعنيه ببحث هذه المسألة بخاخ الربو، وهو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس المصاب بالربو حتى يتنفس بسهولة. وهذه المسألة اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين. القول الأول أن بخاخ الربو ونحوه لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم ولا يفسد الصوم. ومن أبرز من قال بذلك من العلماء المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء المعاصرين إن بخاخ الربو يفطر الصائم. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو أن بخاخ الربو مكون من ماء وأكسجين ومواد كيميائية، ويصل إلى المعدة جزء يسير منها، فهل هذا الجزء اليسير يفطر الصائم أم لا؟ فمن قال بأن بخاخ الربو يفطر الصائم قال بأنه قد وصل للمعدة جزء يسير من هذا البخاخ، وحينئذ فيفسد الصوم. ومن قال بأنه لا يفطر الصائم رأى أن هذا الجزء اليسير لا يفسد الصوم. والقول بأنه لا يصل للمعدة من هذا البخاخ شيء غير صحيح. المختصون الأطباء يفيدون بأن هذا البخاخ لا بد أن يصل منه جزء يسير إلى المعدة، ولكن هذا الجزء هو جزء يسير جدا. وبيان ذلك أن عبوة بخاخ الربو المعتادة تحتوي على 10 مللتر من السائل بما فيه من المادة الدوائية، وهذه الكمية معدة على أساس أن يبخ منه 100 بخة، أي أنه في كل بخة يخرج جزء من المللتر الواحد، وكل بخة تشكل أقل من قطرة واحدة. وهذه القطرة وهذا الجزء اليسير أيضا سوف ينقسم إلى أجزاء. الجزء الأكبر يدخل إلى الجهاز التنفسي، وجزء آخر يترسب على جدار البلعوم، والباقي وهو المقصود هنا قد ينزل للمعدة، وهو مقدار يسير جدا، مقدار يسير جدا. والذي يظهر الله أعلم هو أن بخاخ الربو لا يفطر الصائم، وذلك لأن هذا المقدار الذي يصل للمعدة مقدار يسير جدا، فيعفى عنه قياسا على المتبقي بعد المضمضة والاستنشاق. فإن المتبقي بعد المضمضة ما يسميه العلماء بملوحة الماء قد يختلط بالريق ويبلعه الصائم، ولم يقل أحد من العلماء بأنه يفطر الصائم، فإن الصائم عندما يتمضمض يبقى في الماء يبقى في الفم ملوحة، وهذه الملوحة تختلط بالريق فيبلعه الصائم، ولا يؤثر ذلك على صحة الصيام بالإجماع، وذلك لأن هذه ملوحة الماء جزء يسير فيعفى عنها. هكذا أيضا نقول الجزء اليسير الذي يدخل من بخاخ الربو إلى المعدة يعفى عنه، بل قال بعض المختصين إن هذا الجزء اليسير الذي يصل للمعدة هو في الحقيقة أقل مما يصل للمعدة من المضمضة، أقل مما يصل إلى المعدة من المضمضة. ولهذا قال لو أنه تمضمض بماء موسوم بمادة مشعة لاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بعد قليل. فإذن الجزء اليسير الذي يصل المعدة من بخاخ الربو أقل مما يصل إلى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة. وبهذا يتبين أن مثل أن بخاخ الربو أنه لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم بناء على هذا التقرير. وفي معنى بخاخ الربو الأكسجين، وفي معنى بخاخ الربو الأكسجين الذي يستخدمه بعض الناس عندما يكون عنده ضيق نفس فيستخدمه لتوسيع.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.